عندنا من الغرب، والآن معظم إن لم أقل كل دول العالم الإسلامي تجري في تربيتها وتعليمها على وفق هذه النظريات المستوردة من الغرب في بلادكم وفي بلادي وفي جميع البلاد الإسلامية إلا ما رحم ربك. فلا بد أن توضح خطر هذه النظريات التربوية، وأنه عندنا نحن المسلمين ما يغني ويصد عن هذه النظريات. فما دام أنك أنت عالم في التربية، هكذا تخصصك، هكذا وضعك الله تبارك وتعالى، درست التربية ثم هداك الله إلى المنهج الإسلامي وتفقهت فيه، فلتدعو من هذا المنظار، تقرأ في التربية الإسلامية وتؤصل التربية الإسلامية وترد على المخالفين أصحاب التربية الغربية. إذا كنت في الإعلام كذلك الأمر، توضح الإعلام الإسلامي وأسس الإعلام الإسلامي. في السياسة توضح أسس السياسة الإسلامية وهلم جرة. ليست الدعوة محصورة على العلماء أو طلبة العلم. يمكن أنت من تخصصك أو من خلال تخصصك أن تدعو إلى جانب من جوانب الحياة الإسلامية. فكما يقول كثير من المشايخ ومنهم الشيخ ناصر حفظه الله، نحن بحاجة إلى المربي المسلم، بحاجة إلى عالم الاجتماع المسلم، بحاجة إلى المهندس المسلم، بحاجة إلى الفيزيائي المسلم، بحاجة إلى الفلكي المسلم، بحاجة إلى عالم الكمبيوتر المسلم، بحاجة إلى مثلا عالم الأسلحة أو صناعة الأسلحة المسلم، وهلم جرا الكيميائي المسلم، الأحياء المسلم، الجيولوجي المسلم. كل هؤلاء نحن بحاجة إليهم، ويمكن أن تدعو إلى الإسلام من خلال التخصص، من خلال هذا التخصص، لكن بعد أن تكون الممتع بأصول العلم الإسلامي، العلم الإسلامي الواجب عليك أن تعرف ربك وتعرف نبيك ونبيك وتعرف دين الإسلام بالأدلة، وتعرف العلم الواجب، ثم تأخذ من الكتاب بحسب ما تستطيع. ولا يجب على كل إنسان أن يتعلم ويكون عالما كالشيخ فلان أو الشيخ علام، أو مثلا كمشايخنا الموجودين على ساحة العمل الإسلامي الآن، لا يجب ذلك، وإنما هذا واجب كفائي على الأمة. وأنت يمكن أن تسد ثغرة أخرى من الثغرات بحسب تخصصك، والكل على ثغرة من ثغرات الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبلك. بهذا أكون تكلمت على أن الدعوة لا تكون إلا بعلم وبعض أساليب الدعوة، ثم منهج الدعوة لم يحصل الكلام عليه، يبينه قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم أولويات الدعوة، أولويات الدعوة كيف تكون، أنه لابد أولا من الدعوة إلى العقيدة، ثم من أوائل ما يدعى فيه إلى العقيدة نبذ الشرك وإقرار التوحيد، بعد ذلك الدعوة إلى العمل وترك البدع ونحو ذلك مما قد يأتي الكلام عليه في الدرس القادم إذا لم نتجاوز هذا الموضوع إلى موضوع آخر. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على المسألة الثالثة من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مقدمة كتابه الأصول الثلاثة، وهي قوله الثالثة: الدعوة إليه. وعرفنا أن المقصود بالضمير في قوله إليه إنما هو العلم الذي
كان قد سبق أن عرفه رحمه الله تبارك وتعالى بأنه معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة عليكم السلام ورحمة الله. فالمسألة الثالثة هي أن يدعو إلى هذا العلم. وعرفنا في الدرس السابق أن الدعوة إلى هذا العلم لا بد لها من ضوابط ولا بد لها من قواعد يسير الداعي أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عليها. وعرفنا في الدرس السابق من هذه الأمور أمرين، ما هما؟ نعم، أن يكون أيوة أن يكون أن تكون الدعوة على علم، أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على علم، وأن يعرف الداعي حقيقة ما يدعو إليه. وعرفنا كذلك الأمر بعض الأساليب التي من خلالها يدعو الإنسان إلى هذا العلم، كالخطابة والتدريس والتأليف والمجالس العامة والخاصة، وأن يكون أو أن تكون كل حياته دعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فليست الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقصورة بساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو ثلاثة ونحو ذلك. يجب على الداعية أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى في كل عمره وفي كل فرصة تهيأ له فيها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وعرفنا أيضا أنه إضافة للبصيرة أو العلم لا بد للداعية أن يعرف مراتب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يعرف أولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما عن العلم ووجوب العلم على الداعية فهو مأخوذ من قول الله: من يذلل. الدليل على أن الدعوة لا بد فيها من العلم. نعم لا بأس، وإن كان هناك ما هو أصرح من هذا. أدعو أدعو إلى الله. أيوه سبحان الله وما أنا من المشركين. وأيضا نعم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وسبق الكلام على مأخذ هذه المسألة ووجه الاستدلال بهاتين آيتين على القضية المدعاة، وهي وجوب الدعوة إلى الله على بصيرة. وأما اليوم فإتماما للكلام على ما سبق يكون الكلام حول مسألتين: مسألة مراتب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه المراتب التي يوضحها قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهي أربعة إذن: الأولى الحكمة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة. الثانية الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة. الثالثة الجدال بالتي هي أحسن. الرابعة ما بعد ذلك، يعني القسوة في الدعوة أو استخدام الشدة، وقد يكون من ذلك السلاح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي مأخوذة من قوله تبارك وتعالى: إلا الذين ظلموا منهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا هؤلاء يجادلون لا بالتي هي أحسن، وإنما بالشدة وبالقسوة وما يصلح معهم. ففي قوله تبارك وتعالى: ادعو الى سبيل ربك، امرا من الله للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والامر الذي يخاطب به النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو خطاب لسائر الامه، ما لم يرد دليل بالتخصيص، ما لم يرد دليل التخصيص به صلوات الله وسلامه عليه. فهنا قوله ادعو الى سبيل الله، الى سبيل ربك، يعني ادعو يا محمد، انت اصالة وامتك لك تبع في ذلك، لان امتك قد حملت لواء الدعوة من بعدك، بدليل الايات الماضية: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فكلنا دعاة الى الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه مخاطب أن يدعو إلى ربه بهذه الأساليب أو بهذه المراتب، فأمته أيضا من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفقه الناس في طرق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيقول له ربه: ادعو إلى سبيل ربك، إلى طريق ربك، إلى صراط ربك، إلى دين ربك. كل ذلك داخل ضمن الآية: إلى دين ربك ونحو ذلك بالحكمة. هذا هو أو هذه المرتبة الأولى، والموعظة الحسنة هذه المرتبة الثانية، وجادلهم بالتي هي أحسن المرتبة الثالثة في هذه الآية. أما قوله بالحكمة، فالحكمة مأخوذة من الحكم أو من الأصل الثلاثي حكمة، وأصله المنع كما سبق لنا في موضع آخر، أن الحكم بمعنى المنع، ومنه سمي الحكم حكما، لأنه يمنع المحكوم عليه من غير المحكوم به. عليكم السلام أصلاح. ومنه قولهم: أحكمت الشيء أحكمه إحكاما إذا أتقنته وأتيت بجميع أموره. وممكن تقول مثلا: أحكمت إغلاق الفتحة المعينة، أحكمت إغلاقها، بمعنى أنك لم تترك منها منفذا إلا وقد أغلقته. فلذلك جاء الحكمة أو تعريف الحكمة بأنها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وكثير من الناس يحاول أو يستدل بهذه الآية في غير موضعها، فبذلك لم يكن هو حكيما، لأنه وكثيرا ما نسمع يستدل عليك بهذه الآية على اللين، يقول لك الله تبارك وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ويريد الاستدلال بالحكمة على اللين دائما ومطلقا، أنه لا بد أن تكون لينا في دعوتك. نقول: نعم، اللين في الدعوة مطلوب، لكن له مواضع، فإذا وضع في موضعه فقد تم للداعية ما أراد، وعندئذ يكون حكيما في هذا الموضع. لكن هناك مواضع أخرى لا يصلح فيها اللين، ولا بد فيها من الشدة، فعندئذ لا بد أن تكون الشدة، فالشدة في موضعها واللين في موضعه. ويدل على ذلك أدلة، منها حديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلما قال فليغيره بيده، هذا التغيير أليس من الدعوة؟ تغيير المنكر كما سأتينا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيره بيده، هذا شدة أو لين؟ شدة. إذن
هل هو حكمة أو ليس بحكمة؟ معاذ الله أن نقول ليس بحكمة، لأن لو قلنا ليس بحكمة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بخلاف الحكمة، ولكن حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بخلاف الحكمة، فإنما أمر بعين الحكمة، فدل على أن الحكمة أو على أن الشدة في مواضع حكمة وفي مواضع أخرى ليست بحكمة. فالحكيم في الدعوة هو من ميز المواضع التي يشتد فيها والمواضع التي يلين فيها، فأتى بالشدة في موضعها وباللين في موضعه. كذلك الأمر مما يدل على هذا مثل واقعة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ببعض المسلمين وكانوا حديثي عهد بشرك، فقال هو يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي كما للمشركين ذات أنواط يعلقون فيها أسلحتهم تبركا بهذه الشجرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ألان لهم القول أو أخشن لهم القول؟ أخشن لهم القول وسدد عليهم في القول، ولم يقل هؤلاء على حديث عهد بجاهلية، ولم يقل أنا أحتاج هؤلاء للقتال، لأنه كان خارجا لمعركة. ففي هذا أبلغ رد على الذين يقولون نترك هذه الأمور ونقاتل العدو كما حصل في أفغانستان وغيرها، يقولون نترك هذا الدعوة والذي تريدون الدعوة إليه والنهي عن المنكر وكذلك الأمر الدعوة إلى التوحيد. لماذا؟ لأن هذه تفرق، ونحن نريد الآن رأب الطبع وتجميع الصفوف في مقابلة العدو. فحصل أن قابلوا العدو، وقبل أن قابلوا العدو حصل منهم ما حصل على دعاة الحق هناك، ثم بعد أن انتصروا على العدو وقعوا فيما بين أنفسهم وما تزال يعني أوضاعهم إلى الآن في اضطراب. فالشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإنما قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فشدد عليهم في القول. كذلك الأمر لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فدل هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في مسائل الاعتقاد، في حين أنه في مسائل أخرى تساهل. ونعم كذلك الرجل الذي جاء يستقضيه دينا فأخذ بتلاميذه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الرجل الذي بال في المسجد فلعن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكمعاوية بن الحكم السلمي لما فعل ما فعل أثناء الصلاة فلعن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجل المطيء صلاته كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه باللين ويعني كان رفيقا به صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن الحكيم هو من وضع الشيء في موضعه، الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. قال بعد ذلك والموعظة الحسنة، يعني أيضا ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة. هنا يأتي الكلام الطيب، اللين في القول، المثال الحسن، القصص الحسن مما هو صحيح وليس فيه كذب وتقول، إنما مواعظ حسنة لطيفة، قصص عن بعض الصالحين بعض السلف تنفع في الموعظة، كلام رقيق فيه يعني نوع من تليين القلوب أو يصل إلى القلوب، لأنه كما يقول أيضا كثير من الناس أو بعض الدعاة سواء كانوا دعاة خير أو دعاة ضلال، إن البشر قلوب وهذه القلوب لها مفاتيح، فكل رجل حتى تدعوه يجب أن تعرف ما هو مفتاح قلبه، فإذا عرفت مفتاح هذا القلب استطعت أن تفتح، وإن لم تعرفه لو طرقت ما طرقت أو ما شاء الله لك أن تطرق لن يفتح هذا القلب.
لذلك تجد كثير من الناس ممكن إذا سمع أو انتهى إلى سمعه خبر مفاده أن فلان من الناس قد رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب وأقلع عن معصيته، يقول معقول؟ مستحيل. كم وكم قلنا له وأمرناه ودعوناه وكذا ما استجاب لنا، فيؤكد له الخبر لا هذا صحيح وقد رجع، والآن تجده من رواد المساجد. لماذا؟ لأنك أنت لما دعوته ما عرفت كيف تصل إليه، لكن دعاه غيرك فعرف كيف يصل إليه، فكسب هذا الرجل إلى قصده. وبذلك إذا كان هذا الداعي من غير دعاة المنهج الصحيح فقد خسرنا هذا الرجل. لماذا؟ لسوء فعلك أنت وحسن فعل ذلك الذي استطاع كسبه إلى قصده. فلذلك لا بد أيضا من الموعظة الحسنة. ومع ذلك المرتبة الثالثة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال أو المناقشة والأخذ والرد كذلك الأمر هو سبيل من سبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى يأمرنا بذلك وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا أصل قد وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى. ويدخل فيه جدال جميع أهل الباطل، الكفرة من غير أهل الكتاب والكفرة من أهل الكتاب، ومن كان معنا على الطريق ضمن دائرة الإسلام ممن لم يحكم بكفره من أهل البدع ومن أهل المعاصي، كل هؤلاء تجادلهم، جادلهم بالتي هي أحسن. كذلك يدخل معك أو في هذا من كان معك على المنهج وإنما حصل له نوع خطأ في مسألة أو مسائل، لا يخرج من المنهج لمسألة فرعية لمسألة له فيها حظ اجتهاد ونظر، وإنما تناقشه، فلعله هو المصيب وأنت المخطئ، ولعلك أنت المصيب وهو المخطئ، جادله بالتي هي أحسن لا بالتي هي أسوأ أو التي هي أشد. وكثير من الناس يأخذ ما يعرف بالزبر بالهجر ويضعه في غير موضعه، فتجد كما وجدنا أناس يمرون بك ولا يطرحون عليك السلام. سبحان الله، أكفرنا بالله العظيم أن تمروا بنا ولا تطرحوا علينا حتى السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وبداية الحديث انظروا إلى هذا الحديث وفقه هذا الحديث، بداية هذا الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولن تحابوا حتى تؤمنوا، أو لا عفوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. فلما أنت تمر بي ولا تلقي السلام هل سأحبك؟ لن أحبك، وبالتالي لن أقبل منك، وأنت لن تقبل مني، ما زدنا الصف إلا فرقة. وهذا خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر السلام بينكم حتى تحصل المودة وتحصل الألفة ويكون بالتالي أدعى إلى القبول. فالشاهد أهل البدع يجادلون، لكن إذا لم تكن أنت أهلا لجدالهم ولنقاشهم فتجنبهم. وعلى هذا منهج السلف يتركون المتبع ما كانت بدعته محصورة، ومن فعلهم أو من منهجهم عدم التعرض له والابتعاد عنه والنهي عن مجالسته وعدم مناظرته، ولا الجلوس معه ولا حتى النقاش أو المناظرة في المسائل التي جاء بها، يتركونه تماما ويهملونه. لكن إذا ظهرت بدعته وانتشرت واشتهرت فلا بد له من أن يتصدى له بعض أهل السنة فيرد عليه ويناظره ويناقشه. وقد حصل هذا، فناظر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ناظرة ابن أبي دؤاد وغيره في مجلس الواثق بالله، كذلك الأمر ناظر الإمام الشافعي رحمه الله الحص المعروف بحص الفرد وأيضا معروف بحص القرد، وناظر عبد العزيز الكناني بشر المريسي، وحصلت مناظرات أخرى وحصلت ردود كذلك الأمر. الإمام أحمد رد على الجهمية، والإمام البخاري رحمه الله رد على الجهمية والقدرية في كتابه خلق أفعال العباد، ورد على المرجئة الصحيح كتاب الإمام في صحيح البخاري ما هو إلا رد على المرجئة كذلك الأمر. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله رد على الجهمية ورد على بشر المريسي. فالشاهد أن هذا من منهج السلف، يتركون المبتدع ويزجرونه وينهون عن مخالطته ومجالسته والاستماع له، وكأنه ليس بشيء، لكن في حال ما إذا ظهرت بدعته وحصل لبس وحصل انتشار لها بين الناس وأصبحت متداولة فلا بد من التصدي لرد فتنته. ولكن هذا فعل من، لا تقل فعلي أنا طالب العلم المبتدع، فعل العالم، لأنك أنت لو ذهبت تقيم حجة على هذا المبتدع قد يلبس عليك فما تستفيد إلا أن تظل أنت أو تتشكك. فاترك هذا للعالم يجادل هذا المبتدع، فإن حصل وجادله بعد ذلك يأتي ماذا؟ كذلك الأمر مجادلة أهل الكتاب وإقامة الحج عليهم والمشركين. فإن لم ينصاعوا لهذه الأسانيد جميعا تأتي المرتبة الرابعة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا منهم وتجاوزوا الحد ولم ينصاعوا إلى صواطع الأنوار من الكتاب والسنة، فهذا عندئذ تشدد في نقاشه وبالقول بالعمل. إن كان هناك سلطان وهذا السلطان يعني على حق وخير ترشده إلى أن هؤلاء من أهل البدع، يجب إزاحتهم عن طريق الأمة وإقامة الحجج عليهم مثلا، فإذا أقيمت عليهم الحجج وحكم بتكفيرهم فيقام عليهم حد الله تبارك وتعالى. وإن كان الأمر لا يلزم منه التكفير فكف بلاءهم عن الناس، كيف؟ بمنعهم من التأليف، بمصادرة كتبهم، بمنعهم من الخطابة، بسجنهم إذا كان لابد من ذلك، ونحو ذلك مما يصبر في الواقع المعين عن أهل العلم. فإذا حكم أهل العلم بذلك هنا نتجاوز قضية المجادلة بالتي هي أحسن إلى التشدد. لماذا؟ حرصا على وحدة صف الأمة وأن لا يحدث فتن فيها، وفتن تؤدي إلى بالتالي إلى فرقة، كما هو مشاهد للأسف في كثير من بلدان العالم الإسلامي. فهذه أمور أو مراتب الدعوة يجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يعرفها أو أن يعمل بها، ليس فقط يعرفها نظريا. بعد ذلك يأتي المسألة الأخيرة في قضية الدعوة، وهي أولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما هو الأولى وما هو الذي يعني أقل أولوية وهلم جرة، وكيف تسرع أو كيف تبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ هل من الصحيح أن تأتي تدعو إلى الله أو تدعو إلى أمر تقول للناس مثلا اخشعوا في صلاتكم وأنت تراهم يطوفون بالقبور؟ هذه واحدة. هل من أولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تتصدر وتريد أو تتصدر لقضايا السياسة وإقامة
الدولة المسلمة والمسلمون أنفسهم غارقون في المعاصي، وغارقون ليس في المعاصي فقط، في الشركيات، تتركهم وتترك الدعوة إلى التوحيد وتتصدر فقط لمناهضة الحكام والرد على الحكام والأخذ والعطاء مع الحكام، وتهمل الدعوة إلى التوحيد تماما، بل وتقول إن الدعوة إلى التوحيد تفرق. في ذلك الأمر، هل من الحكمة في الدعوة إلى الله أن تدعو الإنسان إلى سنة وأنت تراه يترك فرضا؟ إذن مراتب الدعوة إلى الله أو أولويات الدعوة إلى الله، الأولوية الأولى والمطلقة هي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وعلى ذلك مجموعات من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ لما ذهب إلى اليمن، ماذا قال له؟ يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فالشهد رتب، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، رتب سائر الدعوة على ماذا؟ على التوحيد. فالتوحيد هو الدعامة الأولى والأساسية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالدعامة الأولى الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، فبالتالي لا بد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الدعوة إلى التوحيد ابتداء، وليس من الحكمة في شيء، وليس مما أمرنا الله تبارك وتعالى في شيء كذلك أن تدعو إنسان إلى أن يحسن صلاته وأن يخشع في صلاته وأنت تعلم من هذا الإنسان أنه يطوف بقبر، أو أنه ينظر لأصحاب القبور، أو أنه يدعو أصحاب القبور، وبالتالي أو أنه يستغيث بأصحاب القبور ونحو ذلك من الأمور أو التي هي أمور الشرك بالله تبارك وتعالى. ليس هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله في شيء، بل تجاوز الأمر ببعضهم أن دعا ويقول هذه الأمور تفرق الناس ونحن لا نريد تفريق الناس. سبحان الله تبارك وتعالى، لا، نحن نريد تفريق الناس، ولكن كيف نريد تفريق الناس وكيف نفرق الناس؟ نفرق بين الحق والباطل، كما جاء في الحديث وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل، وأنه فرق بين الناس. الحديث في صحيح البخاري، الروايتان فرق وفرق. فقولهم لا نريد تفريق الصف، هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. التفريق إذا كانت الأمة أصلا مجتمعة على كلمة واحدة ومنهج واحد وعقيدة واحدة، ثم جئت أنت تدعو إلى الشقاق، هنا يقال أنك فرقت الصف. لكن إذا كانت أصلا مفترقة، فعندك معتزلة وعندك جهمية وعندك إباضية وعندك كوفية بشتى عصماتها، نقشبندية، تيجانية، سهروردية، رفاعية، جشتية، وهلم جرا كذلك الأمر، عندك أشعرية، عندك ماتريدية، عندك إباضية، ماذا بقي من فرق موجودة؟ الشيعة الزيدية والجعفرية والرافضة وغير ذلك من الأصناف. هذه أمة مجتمعة ومفرقة، فهي أصلا مفرقة، فهل يقال لمن جاء يدعوها أنه فرق بينها؟ هي أصلا مفرقة، لكنهم هم يريدون جمع الصف على علاته، على ما فيه من الأمراض. ويعني مبدئيا عند كل ذي عقل أن أي جرح جرحه الإنسان لا بد
قبل رأبه أو قبل خياطته لا بد من تطهيره وتنظيفه وتعقيمه. فلا بد من تعقيم جراح الأمة وتنظيفها وتطهيرها بعد ذلك ترأبها وتخيطها. ولذلك يقول الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. ومن هنا تأتي الدعوة السلفية لتقول بما أصح عنه أحد كبار علمائها مما عرف عنه وشاع وانتشر هذه النظرة، النظرة التنظيرية، لأنه يصح في مثل هذا أن نقول تنظير، ليس التنظير تنظير أولئك. أيضا مشايخنا ينظرون، فهو الشيخ ناصر حفظه الله لما قال: التصفية والتربية، نسير معا في التصفية والتربية، تصفية دون تربية لا تصلح يرحمك الله، وتربية دون تصفية لا تصلح. فلا بد من التصفية والتربية. ماذا يعني بالتصفية؟ يعني تصفية الإسلام مما داخله من الشوائب، لأنه قد داخله شوائب الشرك، وداخلته شوائب البدع، داخلته شوائب الأحاديث الضعيفة، داخلته شوائب العقائد الباطلة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وغير ذلك. فلا بد من تصفية هذه كلها والقضاء عليها وتطهيرها، ومع ذلك جنبا إلى جنب التربية على هذا الإسلام المصفى. فليس كلام أولئك بصحيح لما حصل ما حصل في أفغانستان، أنهم أنتم تدعون إلى التوحيد فتفرقون. ندعو إلى التوحيد، وبجانب التوحيد كان الدعاء إلى التوحيد، هناك يجاهدون، ما كانوا يفرقون فقط بين الصفوف ولا يجاهدون، بل كانوا من أوائل المجاهدين. والشيخ جميل الرحمن رحمه الله تبارك وتعالى هو من أوائل، إن لم يكن أول من قام بالجهاد في أفغانستان رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد الأولوية الأولى لماذا؟ للتوحيد. بعد التوحيد يأتي ماذا؟ تصحيح عبادة الخلق لله تبارك وتعالى، أن تكون عبادتهم صحيحة وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن بعد أن عرفنا التوحيد فوحدنا الله تبارك وتعالى، كيف نعبد الله تبارك وتعالى؟ هل أعبده كما أريد، وتعبده أنت كما تريد، ويعبده هو كما يريد، أو أن هنالك منهجا موضوعا مسبقا لعبادة الله تبارك وتعالى؟ ما رأيكم؟ لا شك أن ثمة منهج موضوع مسبق لعبادة الله تبارك وتعالى، ذلك أن الشهادتين لا تنفكان. كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن محمد رسول الله، ويعلنها المؤذن على المآذن عالية معا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والأحاديث التي جاءت في هذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما لم يذكر فيه من الروايات الشهادة الثانية فهي لأنها متضمنة داخل الشهادة الأولى، كما ذكر ذلك العلماء في الكلام على شروح الأحاديث التي لم ترد فيها الشهادة الثانية. الشهادة الأولى ما معناها؟ معناها أننا لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. والشهادة الثانية ما معناها؟ الخلاصة في معنى الأولى لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، الخلاصة في معنى الثانية أننا لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا وفقا لما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، منها حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالأمر إذن ليس فقط أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده وتعبده تبارك وتعالى وفقا لما شرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يصلح أن أجتهد وأعمل دورات أو أعمل دعوة دائمة لمثلا إحياء ليلة من الليالي لنقوم فيها ونصلي نتعبد الله تبارك وتعالى صلاة. من يقول ان الصلاة ممنوعة؟ ليست ممنوعة الصلاة، صلاة الليل من اعظم الصلوات، لكن تأتي دعوتنا متى؟ ليلة الجمعة. سبحان الله، اين انتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديث، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ونهارها بالصيام. فهذا، هل وافقتم النبي صلى الله عليه وسلم، هل وافقتم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة؟ ما وافقتم، أنتم خصصتم ليلة الجمعة. ناهيك عن الاستمرار على هذه الشاكلة، وهي مثلا أن يكون هناك ليلة أسبوعية تقام جماعة، القيام في الليل جماعة لا بأس به، وحصل قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا جماعة ليس في رمضان فقط، حصل في غير رمضان كما حصل مع ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وما انكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على اصل المشروعية. لكن ان تتخذ ديدنا راتبا على شكل راتب اسبوعيا مثلا يقام جماعة في ليلة معينة ولو فرضنا انها ليست ليلة الجمعة، فهذا يدخل الامر ضمن البدع. فهؤلاء لم يفقهوا منهج عبادة الله تبارك وتعالى، وأنه لا بد فيه من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذلك الأمر أن آتي وأدعو الناس إلى أن يخشعوا في صلاتهم، يعني لا بد أن تصلي فتكون أثناء صلاتك كما يقال كالمسمار غرز في خشب أو في جدار لا تتحرك، ولكن لما تنظر إليه نعم هيئته الخشوع، لكن ما عليه شيء من السنة في فعل الصلاة، فلا يضع يده في الموضع المناسب، لا يرفع يديه عند التكبير. كذلك الأمر إذا ما سجد أو إذا ما ركع لا يكون ركوع هذا الرجل وفقا للسنة، لا يطمئن في ركوعه، لا يطمئن في سجوده ونحو ذلك. فأين هذا، أو أين هذا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبادة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ فتكون عابدا، تكون خاشعا، لكن مع الخشوع تدعوه إلى تصحيح هذه العبادة وفقا لما أراد النبي صلى الله وسلامه عليه. وهلما جرى هذا أمر آخر. أمر ثالث في أولويات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل أصيل وركن ركين ومتين في دين الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لي ولا لغيري أن يأتي ويلغيه. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يفرق، سبحان الله العظيم، يعني لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرق نتركه، فأين نحن من قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ وقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الداعون إلى الخير هم المفلحون. لا تقل أو لا يجوز لذلك أن يقول أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأدعو إلى الخير ولكن لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. لو فرضنا أن الأمر مكون من ثلاثة، يعني أنت جئت بثلث وتركت الثلثين، ومن جاء بثلث وترك الثلثين فقد جاء بثلث الفلاح، ومن جاء بثلث الفلاح لا أظن أنه قد أفلح، لأن الفلاح أن يأتي بالثلاثة معا، يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما أن يكون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفر، ليس هذا شأنك. أنت عليك أن تكون حكيما في الدعوة كما سبق بيانه، فإن نفر فلان أو علان ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. كما قال ربنا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأننا كما قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثلاثة أمور: الإيمان بالله تبارك وتعالى يجب أن يكون كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء معظمهم إن لم أقل كلهم، لكن معظمهم تكون العبارة أدق وأفضل وأولى، معظمهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، لكن لنفرض أنهم يؤمنون بالله إيمانا ما، لكن أين أنتم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تحصل لكم الخيرية وتحصل الخيرية بالتالي لهذه الأمة؟ فالأمر ذو ثلاثة أيضا أثلاث هنا: الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يصلح أن أنفي أو ألغي هذا الأصل الأصيل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقول فلان أو علان من الناس، أو لشبهة عارضة من شبه هؤلاء أن هذا يفرق. ما لي ولذلك أنا أدعو وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كانت أو ما كان هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم يفرق فأنا أفرق، وليس علي مما يقال. وإن قيل فلان يفرق فليقولوا ما شاءوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق كما ذكرت لكم، وهذا فيه الحديث في صحيح البخاري. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأمر الثالث، ولا بد فيه من أن يكون بأسلوب رقيق، بالأسلوب الكفيل بأن يعني تستحوذ على قلب هذا الرجل ولا تخسره، الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. أمر آخر: النصيحة. النصيحة لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أئمتهم وعامتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الآخر أن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فأين من النصيحة لدين الله؟ وأين من النصيحة لكتاب الله ولسنة النبي أو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم أن نترك الناس يشركون بالله؟ وأين من النصيحة لكتاب الله ولسنة النبي أو للنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وعامتهم أن نترك الناس يشركون بالله؟ هل من النصح لله أن نترك الناس يشركون بالله؟ ما رأيكم؟ هل من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى أن نترك كثير من الناس يحتكمون إلى فلان وعلان من الآباء والمشايخ والأحزاب والمنظرين وهلم جرا وإلى حكامهم وإلى القوانين الوضعية؟ هل هذا من النصيحة لكتاب الله؟ ليس من النصيحة لكتاب الله. هل من النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم أن نترك سنته ولا نعبأ بها؟ كذلك الأمر، هذا ليس من النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأين أنت من النصيحة للعوام؟ إذا أول طلبة العلم إذا ما رأيته أخطأ خطأ تتركه ولا تنصح، أو تراه مغرقا في خطأ يودي به والعياذ بالله قد يودي به إلى النار فيما إذا كان شركا، ومع ذلك تقول أنا أدعوه إلى الصلاة أن يصلي، أما الشرك لا أترك، ما دعوت إلى شيء؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد إذن من النصح لهذه الأمور التي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون ذلك أيضا بالرفق بقدر الإمكان. كذلك الأمر لا بد من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. متى أدعو إلى ماذا؟ متى أدعو إلى ماذا؟ فمع إنسان مثلا تارك صلاة
لا تأتي وتقول له اترك التدخين، او انسان يترك الصلاة تراه تارك صلاة وتأتي وتقول له اطلق اللحية، هذا لا، هذا عبث. تقول له تعال صلي. قضية ترك الصلاة اهم من قضية ان يطلق اللحية. نعم اللحية واجبة، لكن الان هو ترك امرا هناك خلاف للعلماء في كفر تاركه، بينما حالة اللحية باتفاق العلماء انه ليس بكافر. نعم هو عاطي عند جماهير العلماء وغير عاطي عند بعضه، لانه يقول اطلاق اللحية سنة، فانت تنشغل بهذا وتترك الامر بالصلاة او تأتي لدعوة الى سنة وتراه يرتكب امر شركي، هذا ليس من فقه الدعوة الى الله سبحانه وتعالى في شيء. فالسؤال متى ادعو الى ماذا، هذا مهم. متى تدعو الناس والى اي شيء تدعوه؟ فلا تدعوه الى سنة وهو يترك واجبا، لا تدعوه الى واجب فيه خلاف وهو يترك واجب لا خلاف فيه، وهلم جرا على هذا فقف. وقضية التدرج في الدعوة الى الله تبارك وتعالى كذلك الامر، هذا منهج اصيل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخمر شيء مثلا كيف حرمت؟ هل حرمت دفعة واحدة كما تقول عائشة لعله او بعض الصحابة؟ ولو نزل تحريم الخمر دفعة واحدة ما دخل احد الاسلام، لكن في بادئ الامر كان الخمر مباح، او كانت الخمر مباحة، بل وقد شربها اناس من الافاضل، من افاضل الصحابة، بل ومات اناس من افاضل الصحابة وهم يعني كانوا يشربون الخمر، يعني كانوا قد ماتوا قبل تحريم الخمر. وحصل هذا مع حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم واسد الله تبارك وتعالى، عندما شرب خمرا وسكر فذهب عقله وقام الى ناقتين علي فعقرهما، الناقتان اللتان كان علي يجهزهما لماذا؟ سياق او مهر ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحرم الخمر ابتداء. ثم لما جاء امر الله تبارك وتعالى، اولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم لا في الأول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا بد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون فقيها في تطبيق هذه الجزئيات، متى يدعو ولأي شيء يدعو، وأن يستغل جميع الفرص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا أن يكون بليغا، وأعني بليغا هنا وإن كان علماء البلاغة يقولون أن يوافق مقاله مقتضى الحال، فأن توافق دعوته مقتضى الحال، يعني أن يكون الداعية بليغا، لا البلاغة اللغوية وإنما بليغا في كيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا كنت في مجلس من المجالس، مثلا لنفرض مجلس فرح، الناس في فرح وأنت ذهبت إلى هذا الفرح على أن فيه بعض المخالفات الشرعية من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تأتي في مجلس الفرح تتكلم عن منكرات الأطراح. أنت الآن في فرح تتكلم عن منكرات الأطراح، ولا يأتي الأطراح بمعنى المصائب، ولا تأتي في عزاء ذهبت إليه مثلا، وإن كان لا يسرع الذهاب للعزاء لكنك ذهبت للأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلقاء موعظة، فلا تأتي وتتكلم الناس يعني في حزن وتتكلم أنت عن منكرات الأطراح، فأن يوافق أو توافق دعوتك مقتضى الحال الذي أنت فيه على ما سبق بيانه. وطبعا تفاصيل هذه الأمور موجودة ومطروقة ويتكلم عليها العلماء كثيرا، فلتراجع لها مضانها، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد أتممنا الكلام على المسألة الثالثة التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في مطلع كتابه الأصول الثلاثة، وهي قوله الثالثة الدعوة إليه، يعني إلى العلم. وعرفنا في الدرس السابق أمرين من الأمور المتعلقة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأول هو معرفة مراتب الدعوة، والثاني معرفة أولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن يذكرنا بمراتب الدعوة؟ كم عددها؟ نعم، أربعة. ما المرتبة الأولى منها؟ الحكمة. والثانية؟ الموعظة الحسنة. الثالثة؟ الجدال بالتي هي أحسن. الرابعة؟ أيوة. ما الدليل على هذه المراتب الثلاثة الأولى معا؟ قوله تعالى ادعو إلى سبيل رب. نعم. والمرتبة الرابعة؟ إلا الذين ظلموا منهم. ما معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه. هل يلزم أن دائما اللين هو الحكمة؟ لا، قد يكون أو قد تكون الشدة هي الحكمة في موقف من المواقف. والموعظة الحسنة، ما معنى الموعظة الحسنة؟ الكلام الطيب، الكلام الطيب، المواعظ أو القصص الهادفة الجميلة ونحو ذلك، يعني كل هذا يدخل في الموعظة الحسنة. ثم الجدال، الجدال والمناقشة مع هؤلاء أو مع من تدعوهم. فإن تعثر الجدال أو الجدال بالتي هي أحسن ينتقل إلى الشدة مع الذين ظلموا منهم طبعا. وعرفنا أن الداعية يجب عليه أن يفقه هذه الأمور جيدا، ويعرف متى يستعمل كل مرتبة من هذه المراتب في الموضع الذي يحتاج إليه أو يحتاج إلى هذه المرتبة. وأما الأمر الآخر فهو كان معرفة أولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما الأمر الذي يتصدر هذه الأولويات؟ نعم، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى بجميع صوره أو بجميع أنواعه الثلاثة، ونبذ الشرك. نعم. الأمر الآخر قبل ذلك، تصحيح عبادة الخلق للخالق، يعني الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى الأول وحده، والثاني تصحيح هذه العبادة وفقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو منهج الحياة الذي يسير عليه المسلمون، والذي يجب عليه أن يسير عليه جميع الخلق. فإذا حصل اختلال أو خروج عن هذا المنهج، احتجنا الأمر الثالث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وأيضا أن يتفقه الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى يأمر بالمعروف ومتى ينهى عن المنكر، وأحكام ذلك ومراتب ذلك، الأمر باليد أو تغيير المنكر باليد، يليه باللسان يليه بالقلب، من الذي له أن يغير باليد ومن الذي ليس له أن يغير باليد ونحو ذلك. وقضية دفع المفسدتين أو جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودفع المفسدتين العليا بالصغرى ونحو ذلك، ينبغي لطالب العلم وللداعي أن يتفقه في هذا جيدا حتى لا يقع فيما يقع فيه كثير من الناس الآن ممن يزعم أنه قد تقدر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فتجدهم يغيرون أو يقتلون الناس ويزعمون أن هذا من باب تغيير المنكر. الشاهد بعد ذلك أيضا النصيحة لمن من الجميع لله ولكتابه ولأمة المسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لله كيف تكون الآن؟ نعم، توحيد والإيمان به وامتثال شرعه. طيب، والنصيحة لكتابه الآن كيف تكون؟ التمسك به والعمل به وتطبيق ما فيه. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا في حياته وبعد مماته، وفي حياته بنصره وتوقيره وتعزيره ونحو ذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته التمسك بسنته وتحكيم هذه السنة في جميع ما كبر إضافة إلى محبته صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأولياء الأمور بطاعتهم فيما أمروا به من المعروف واجتناب ما أمروا به من المنكرات، ومناصحتهم لله تبارك وتعالى وفي الله تبارك وتعالى إذا ما خالفوا نهج الله تبارك وتعالى. ونصح الحاكم له يعني أسلوب ينبغي أيضا للداعي أن يتفقه به حتى لا يقف على المنبر لينصح حاكم كما يزعم بعضهم. وبعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين، نعم آخر أمر فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني متى وكيف يدعو أو متى أدعو إلى ماذا، وأن يقدم الأولى فالأولى، لأن الدعوة تكون أيضا بتدرج، فأن يتبع هذا التدرج، والتدرج قائده فيه الشرع بحسب الأمور التي أو الأدلة الشرعية. فمثلا يدعو إلى، إذا فرضنا أمر قد اتفق العلماء على أنه سنة وأمر آخر قد اتفق العلماء على أنه واجب، ورأيت إنسانا قد ترك كلا الأمرين، فهل أدعوه إلى السنة وأترك دعاءه إلى الواجب؟ أبدأ بالواجب أولا، خاصة إذا تعارض الأمران، أما إذا لم يتعارض فأقدم الواجب وأسلم مباشرة بالسنة ونحو ذلك. فينبغي على الداعي أن يتفقه في جميع هذا حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، وفيه هنا عائدة إلى العلم كذلك، لأنه قال الأولى العلم وهو معرفة الله إلى آخره، ثم الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والصبر أصلا مأخوذ يعني في اللغة من الأصل الثلاثي صبرة، والصبر فيه معنى الحبس، حبس النفس، يعني الصبر المقصود هنا أو الصبر حبس النفس، الصبر بمعنى الحبس. ومنه أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم، أن تحبس بعيدا عن الطعام والشراب حتى تموت، أو أيضا أن تربط أو تطلب أو نحو ذلك حتى تموت. فالصبر إذن فيه نوع من الحبس. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني احبس نفسك معهم أو كن يا محمد معهم. على الأذى فيه أي على الأذى في العلم، والأذى في العلم أنواع، فالأذى في العلم في تحصيله هذا نوع أو قسم، القسم الآخر الأذى
على تبليغه، الأذى يعني الصبر على الأذى في تبليغه، أما الصبر على الأذى في تحصيله فكذلك الأمر يعني ممكن تقول أنواع أو أمور، لأنه يجمعها أمران، أذى حسي ممكن يعني نقول الأذى الحسي والأذى النفسي أو المعنوي، فأما الأذى الحسي فلما يحتاجه العلم من المشقة والجهد والتعب، خاصة عند القدامى رحمهم الله كانوا يهاجرون أو يسافرون الليالي ذوات العدد من بلد إلى آخر، فيتركون الأهل والأوطان والأحبة والأصدقاء والأموال ونحو ذلك لتحصيل ماذا؟ لتحصيل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو لتحصيل مجموعة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو التفقه في هذه الأحاديث، أو تحصيل بعض الطرق الأخرى لأحاديث هي عندهم أصلا، أو لقاء العلماء والشيوخ لعلو الإسناد، أو لمعرفة الكلام على هذا الحديث، علل الحديث وما فيه من خطأ أو صواب، وتصحيح ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد ضرب أهل الحديث علماء الحديث القدامى أروع الأمثلة في الصبر على الجهاد أو الصبر والجهاد على طلب العلم وطلب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أراد مطالعة ذلك فليطالع في كتب أهل الحديث مثل كتاب الكفاية وكتاب جامع الأدب الراوي وأخلاق السامع، ويطالع الرحلة في طلب الحديث، ويطالع أيضا شرف أصحاب الحديث ونحوها، كلها للخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى، وغير هذه من الكتب، فقد تكلمت على ذلك ويعني أوردت كثير من الأمثلة. أيضا في كتب التراجم، تراجم السلف الأوائل، هناك كثير من الأمثلة فيها الصبر على طلب العلم، هذا الصبر على السفر في طلب العلم وما يترتب عليه من مفارقة الأهل والأوطان والأموال والأصدقاء والأحبة ونحو ذلك، كذلك الصبر على مثلا النوم، لأنه يحتاج طالب العلم أن يكون نومه قليلا، الصبر على الكتابة وأذى الكتابة والسهر والعناء في خاصة عندهم ما كان عندهم النور جيد، وكانوا يحتاجون إلى بري الأقلام وإلى تحضير الحبر واتساخ الملابس وما إلى ذلك، مما هذا كله نحن في واد بعيد عنه أو هو في واد ونحن في واد آخر، ومع ذلك كانوا أفضل تحصيلا منا. الآن ما شاء الله الأوراق موجودة، الأقلام موجودة بكثرة وأنواع لا تعد ولا أو لا تكاد تعد ولا تحصى، ومع ذلك طلبة العلم قليل والعلماء أقل من القليل، لكن أولئك كانت هذه الأمور نادرة أو لا تكاد توجد، يعني توجد بمشقة وعناء، ومع ذلك كانوا علماء وكانوا يكتبون ويسهرون الليالي ذوات العدد، كما قال قائلهم ما أولا لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، فإذا أردت العلم فعليك أن لا تريح هذا الجسم، لأن العلم لا بد فيه من الأذى، وبالتالي لا بد يعني أن تصبر على الأذى فيه. يعني هناك آثار كثيرة في طلب العلم وهجر البلاد والأوطان في سبيل العلم. الأمر الآخر أو القسم الآخر من الصبر المعنوي أو على بعض الأمور المعنوية، مثل يعني جفاء الشيخ مثلا إذا جاف التلميذ لأمر ما، التلميذ قد يكون لا يدري لماذا جفاه شيخه، فلا بد أن يصبر على ذلك وإلا لا ينال العلم، لأن الشيخ إذا جفاه قد يكون يجفوه ليعلم مدى حرصه على العلم، وهل يريد فعلا العلم أو أنه من أصحاب الدعة الذي يعني إذا جفي يوم أو يومان أو جفي شهر أسبوع أقل أو أكثر
ترك العلم وقال لا أريد هذا الشيخ ولا علمه ومشى، أو أنه يكبر فإذا صبر ورأى الشيخ منه أنه قد صبر على هذا الجفاء فإذا به ينفتح عليه ويغدق عليه من هذا العلم أو من أمواج هذا العلم الذي عنده. فإنما المقصود أنه قد يكون هذا الصبر امتحان من الشيخ للتلميذ، قد كذلك الأمر قد يكون الصبر أو قد يكون جفاء الشيخ جاء من يعني سوء تعامل هذا التلميذ أو سوء أخلاق هذا التلميذ، فيستعد أن يصحح أخلاقه ويستعد أن يعامل شيخه يعني بالطريقة التي سبق لنا معرفتها، وهي الأدب مع طالب الأدب وطالب العلم مع الشيخ ونحو ذلك. هذا أمر، كذلك الأمر من الأمور المعنوية الصبر على أمر السؤال أو ترك الكبر في طلب العلم. الكبر أمر معنوي فيصبر أو يذل النفس لتعلم العلم، يعني حتى تتعلم العلم لابد من أن تذل هذه النفس وتخضعها، وإلا إذا كنت متكبرا عن السؤال فلا يمكن لك أن تتعلم العلم، تتكبر أن تسأل فلان أو تسأل علان أو تسأل هذا الشيخ تقول كيف أسأله وقد يكون أصغر سنا منك، قد يكون أصغر أقل شأنا منك، قد يكون يعني أنت ما شاء الله يعني أمير عند القدامى أو أمير وزير ابن أمير ابن وزير وهذا مجرد، وهذا الشيخ كان إلى فترة ما عبدا ثم حرره مولاه، أو كان ولعله ما يزال عبدا لكن كثير منهم حرروا خاصة القدامى من أمثال من نسمع عنهم من مجاهد وعطاء وعكرمة وهؤلاء معظمهم كانوا عبيد، والذي حررهم العلم هؤلاء موالي ابن عباس رحمه الله أو رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتأخذ الإنسان النفس أو العزة تأخذ النفس بالإثم، فيقول كيف أنا فلان القرشي أجلس عند هذا العبد أتعلم منه، إذا فعل ذلك فلن ينال العلم أبدا. فلا بد إذن من الصبر على ذل التعلم، وإذا ما صبرت على ذل التعلم بعد ذلك يعني تعز أنت عالم، يعني تصبر طالبا وسيأتي وقت إن شاء الله تبارك وتعالى تعز فيه مطلوبا عندما تكون مطلوبا، كما صبرت طالبا يعزك هذا العلم عندما تكون مطلوبا من طلبة العلم، كما يقول القائل وفي الأبيات تنسب لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه، وغيرها من الأبيات وأشياء كثيرة. كذلك الأمر هناك أبيات جميلة للإمام ابن عبد البر رحمه الله في العلم وفضل العلم، يعني شطر منها يقول فيها: وقد حل بي علمي بين النجوم، علمه حل به بين النجوم. وكم يقول أيضا من وزير أو ذو شأن يسعى إليه، ما الذي جعل هذا الوزير يسعى إليه أو ذو شأن يسعى إليه؟ العلم. وإلا ما الفرق بين ابن عبد البر وغيره من الناس من الرعية؟ فإذا لابد من الصبر على أداة العلم، سواء كان صبرا معنويا أو صبرا حسيا. بعد ذلك إذا ما يعني نلت حظا واثرا من العلم فانقلبت إلى النوع الثاني أو إلى الأمر الثاني وهو الدعوة إلى هذا العلم، فلابد كذلك الأمر من أن تصبر على الدعوة إلى هذا العلم. فالصبر يشتمل الأمرين: الصبر على تعلم العلم، والصبر على الدعوة إليه. فكما أن التعلم فيه مشقة وعناء، كذلك الأمر الدعوة، بل إن الدعوة إلى هذا العلم قد تكون أشد عناء، لأن أنت عندما تكون طالبا
كما يقال أنت أمير نفسك، فقد تذهب إلى الحلقة وقد لا تذهب، قد تذهب إلى العالم الفلاني الشديد في تعامله وقد لا تذهب، لكن عندما تكون عالما يعني أصبحت أسيرة طلبة العلم، فطلبة العلم متفاوتون، أخلاقهم متفاوتة، طلبهم أيضا متفاوت، أفهامهم متفاوتة، نشاطهم متفاوت، وأنت عليك أن تصبر للجميع بقدر الإمكان. كذلك الأمر لما تعلم الناس يحتاج أن تصبر للجميع، ثم هؤلاء الذين يأخذون عنك منهم الموافق ومنهم المخالف، فالموافق يحتاج أن تصبر لتعليمه، والمخالف يحتاج أن تصبر في إقناعه، يحتاج أن تصبر على أذاه، لأنه سيخرج ويقول هذا فلان من الناس أو هذا العالم كذا وكذا وكذا وفيه كذا وفيه كذا، فقد يقول طبعا وهابي يبغض النبي، لا يقيمون وزنا للأولياء ويكثرون المسلمين ونحو ذلك من الأقوال التي سمعناها ولا نزال نسمعها، يعني وإن قلت في بعض البلاد فهي موجودة في بلاد أخرى وكثيرة، وكأن يعني أو كأن الوهابية هذه تهمة يتهم بها الداعية، علما بأنها كما يقول بعضهم أيضا والأمر فيه لطافة، يقول إن هؤلاء مبغضي الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرادوا وصم الشيخ أو وصم هذه الدعوة بشيء لينالوا منه، فإذا الله تبارك وتعالى يقلب هذا الوصم إلى فخر، لأن قولك وهابي أو الوهابية نسبة إلى أي شيء؟ نسبة إلى الوهاب، والوهاب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، واهب كل شيء، هو واهبه الله تبارك وتعالى، واهب العلم وواهب الرزق وواهب الدعوة إلى هذا العلم، فيعني كانت هذه النسبة شرط من حيث أراد بها السوء. فالشاهد أنه لا بد من الصبر على تبليغ العلم وعلى الدعوة إليه، خاصة إذا ما كنت في بيئة أو في مجتمع يكون هذا المجتمع تراه يعني كله أو معظمه ضدك أنت أيها الداعية، وأنت متيقن أنك على الحق، فلا بد أن تصبر. ولك في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسوة حسنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمكة أو في مكة وحده، ونيل منه صلوات الله وسلامه عليه ما لم ينل من أحد، فقيل إنه كاهن وقيل ساحر وقيل مجنون وقيل شاعر وغير ذلك مما قالوا في النبي صلوات الله وسلامه عليه، علما بأنهم كانوا يشهدون له برجاحة العقل والصدق والأمانة، لكن لما جاء بهذا الذي قد جاء به سفهوه وانقلبوا عليه، وكان وحيدا إلا يعني مع أفراد في بادئ الأمر كانوا يعدون على أصابع اليد الواحدة، وكانوا لا يستطيعون إعلان هذه الدعوة، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن طبعا من الله تبارك وتعالى عليه فانتشرت دعوته. كذلك الأمر صبر على أذاهم، وكان أذاهم لم يقف فقط عند حد القول، إذا لهنا الخطب، لكن وغالبا يعني أذى الداعية أو الدعاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غالبا ما يقف أذى الناس عند القول في الغالب كما أقول، وقد يمتد إلى ما بعد ما هو أبعد من ذلك، لكن أذى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط بالقول، كان بالأقوال والأفعال، فكم أوذي ووضعت على يعني كما تعلمون في السيرة مذكور إذا ما سجد كان يوضع على ظهره سل الجزور، وكانت توضع الأشواك في بابه صلى الله عليه وسلم عليه ممن من عمه وزوج عمه، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، حمالة الحطب كانت تؤذي به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومع ذلك صبر. فلك أيها الداعية أسوة في النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، خاصة كما سبق أن يعني أذى من يؤذيك غالبا لا يمتد أو لا يتجاوز القول، وقد يتجاوز القول إلى الفعل، إلى تأليب الناس عليك، إلى تأليب الحكام عليك، ويعني إلى تأليب جهات الأمن عليك. فبالتالي إذا كنت في بلد ليست بلدك تسفر، أو إذا كنت في بلدك فتحبس ونحو ذلك، لا بد في كل هذا من الصبر. وكما يذكر العلماء أيضا أن الصبر على ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع الثلاثة لا بد أن يتمثل بها الداعية، بل ويعني الداعية ممكن يتمثل بأنواع أخرى، لكن مرد هذه الأنواع كلها إلى ثلاثة. الأول الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، والثاني الصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، والثالث الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. هذه أنواع الصبر، لأن الطاعة خلاف النفس، يعني غير محببة للنفس. طاعة الله تبارك وتعالى غير محببة للنفس. اللهم إلا من ترقت نفسه إلى أن أصبحت نفسا مطمئنة، لأن النفس كما يذكر العلماء، وهذا استنباطهم من القرآن طبعا، النفس على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع أو مراتب: النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. فما عدا النفس المطمئنة يحتاج إلى الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك المطمئنة، لكن المطمئنة أصبحت راحتها في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني تجد لذة في طاعة الله إلى درجة أنها لو فترت عن طاعة الله أو لو حبست عن طاعة الله تبارك وتعالى يكون صاحبها متألما، يجد عناء أو يجد تعبا أو يجد قلقا نفسيا. لماذا؟ لأنه حبس عن طاعة الله تبارك وتعالى لأمر من الأمور، مرض أو غيره. فهذا نفسه صارت مطمئنة، يعني الطاعة محببة لديه. لكن صاحب النفس اللوامة أو الأمارة، الطاعة من أشق الأمور عليه وعلى نفسه، فلذلك لا بد له أن يحبس نفسه على طاعة الله، وأن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. وما ينتاب طاعة الله تبارك وتعالى من الأمور التي قد يكون فيها مشقة، كإنسان مثلا يستيقظ لصلاة الفجر، صلاة الفجر من أشق الصلوات على النفس، وهو مستغرق في النوم ومع ذلك يستيقظ لصلاة الفجر، فهذه مشقة تحتاج صبر وتحتاج جهاد للنفس. فإذا قام للوضوء وكان في بلد من البلدان الباردة مثلا، يكون الماء كالثلج، فيحتاج أن يصبر على الوضوء بهذا الماء أو الاغتسال بهذا الماء. وهلما جرا كذلك الأمر، قضية الذهاب إلى المسجد، أو إذا كان صائما أو الصيام في البلاد الحارة فيحتاج كذلك الأمر إلى صبر. الحج يحتاج إلى صبر، وكله من طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر الأول أو القسم الأول من أقسام الصبر، الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. الثاني الصبر عن معصية الله، عكس الأول تماما. النفس تركن إلى المعصية وتحب المعصية وتأمر بها، اللهم إلا من كانت نفسه مطمئنة لا تأمره نفسه بالمعصية. أما صاحب النفس الأمارة واللوامة فتأمره، الأمارة تأمره ولا تنكر عليه، لكن اللوامة، وهذا مسكين يعني ليس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تأمره نفسه بالمعصية ويقع فيها، بعد أن يقوع فيها تعاتبه نفسه، لماذا وقعت، وأما تخشى الله، أما تتقي الله، وهلما جرا. فليس كالأول الذي ما عادت نفسه يعني تنهاء أو تلومه فاستمر المعصية، وليس كالأول كالثالث الذي أصبحت نفسه مطمئنة بطاعة الله تبارك وتعالى، وإنما تأمره فإذا ما وقع المعصية لامت نفسه ومن ثم سميت لوامة. الشاهد أن الصبر عن معصية أو أن ترك المعصية يحتاج إلى صبر، فكذلك الأمر لابد لك أن تصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الصبر على أقدار الله، لأن أقدار الله تبارك وتعالى على قسمين، منها ما هو يعني يسرك، منها الصار، ومنها يعني الضار أو خلاف الصار، الضار بالنسبة لك أو الشر فيما يظهر لك، وإلا فأقدار الله كله خير. فالشاهد في هذا المقدور السار أو السراء تحتاج منك إلى شكر، وقد يقال الشكر نفسه يحتاج إلى صبر أن تصبر، لأن الشكر يكون باللسان والجنان والأفعال بطاعة الله، فهذا هذه الأقدار السارة لك تحتاج منك لشكر، والشكر أن تطيع الله تبارك وتعالى فتحتاج إلى صبر على طاعة الله تبارك وتعالى. وأما الأقدار الضارة أو الضراء فيحتاج منك أيضا إلى صبر، وأن لا تتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، وتحدث النفس عن الشكوى أو عن الاعتراض على حكم الله تبارك وتعالى. والناس مع هذه أو مع هذا الأمر على مراتب. المرتبة الأولى وهي شر المراتب، من لا يصبر على المكروه ويتسخط ويعترض على الله تبارك وتعالى بكلامه أو بفعاله. مثل ماذا؟ مثل من يعني مات له ميت أو مات زوجها، مات أخوها أبوها، فتصبح تتسخط وتشق الثوب وتلطم الخد و يعني ايش تنتف الشعر ونحو ذلك، وتقول فيما تقول انه يعني تعترض على الله، يعني من عباراتهم مثلا لماذا اخذته، ايش لماذا اخذته، هذا اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى. فهؤلاء في شر المراتب. هناك مرتبة أقل شرا منها، وهي حبس النفس عن التسخط، لكن مع ذلك حبس النفس مثلا عن التسخط أو ممكن تقول بالكلام لا يصبح، لكن أفعاله تدل على يعني أنه متسخط. ثم درجة أخرى وهي أفضل، أو هنا يبدأ الفضل، من حبس نفسه أو لسانه وجوارحه عن التسخط على قضاء الله وقدره، لكن مع ذلك متأثر، هو متأثر لهذا وعنده نوع من الألم لما حصل، فهذا أمر جبلي أنك لما تألم لابد أن يعني أو لما يحصل لك من الضرر لابد أن تتألم، فلا مؤاخذة على ذلك ما لم يصل إلى التسخط القوي أو الفعلي على أقدار الله تبارك وتعالى. وهناك درجة أعلى من هذا، وهو الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى تماما، يكون إذا جاءه السراء أو الضراء راضي تماما، لا يتسخط ولا يشعر بذلك الألم. ومرتبة أخرى وهي أعلى المراتب، أن يشكر الله تبارك وتعالى على المصيبة كما يشكره على الحسنة أو على السراء، فهذا هو أو هذا الذي يكون في أعلى المراتب، ونفسه فعلا نفس يعني قريبة من الله تبارك وتعالى جدا، لأنه عرف أن هذا الأمر قدره الله تبارك وتعالى عليه، فلا مقر من أقدار الله، وعرف أن عاقبته خير، لأن ما قدر الله تبارك وتعالى فعاقبته خير، وإن كان فيما يظهر لي شر، فبالتالي استحضر عند وقوع هذا الأمر عاقبته، فشكر الله تبارك وتعالى على هذه العاقبة. ومن العواقب أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته أو يكفر عنه سيئاته. إذا كان قد توفي له ولد أو مات له ولد يعرف أن هذا الولد سيكون إذا كان صغيرا شفيعا له أو يعني يستقبله على أبواب الجنة ونحو ذلك، فيشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا الأمر الذي هو في ظاهره شر لكن في باطنه خير. فالشاهد هذه مراتب الناس مع أقدار الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك طالب العلم والداعية يجب عليه أن يتمثل جميع هذه الأنواع من الصبر، إضافة إلى أنه كما سبق لنا هو أشد تصادما مع الناس من غيره، لأن غيره قد يكون في بيته يطيع الله لا يعصي الله ويقدر على المقدور، لكن هو في بيته لا يعني لا يتصدر لمصادمة الناس ولا الناس تصادمه، كما يقال في بعض اللهجات أو بعض اللغات الإخوة كافرين الشرف. لكن الداعية لا بد أن يصادم الناس، ما مقصود ليصادم الناس لا أن يهيج عليهم أو أن يضربهم ونحو ذلك أو يهيج عليهم، لا، وإنما أن يصبع بالحق. والناس لا تحب الصبع بالحق خاصة إذا ما وجدت يعني أنفسها أو وجدت أنفسها على ما وجدت عليه آباءنا آباءها. فمثال حالهم يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. فأنت لما تأتي بأمر غريب كلهم يتوجهون إليك بأصابع الاتهام، كلهم ينالون منك إلا من رحم الله تبارك وتعالى ممن هداه الله وفتح قلبه لقبول الخير، وإلا فالأغلب أنهم يؤذونك بالكلام وبالفعل. فعندئذ لا بد لك من أن تصبر وتستحضر حال النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده، تستحضر حال الصحابة أولا لأنهم سلفنا الأوائل، تستحضر حال التابعين وما حصل لهم يعني من الإذاء من بعضهم، أو العلماء كالإمام مالك رحمه الله وما حصل له، الإمام أحمد رحمه الله وما حصل له، ثم نحن أو يعني جميع الموجودين نحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاستحضر ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى من الإذاء والسجن والحبس. كذلك الأمر كلنا نحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، استحضر ما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب من الإذاء خاصة في بادئ أمره قبل لقائه بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا ما استحضرت هذا كان كل هذا أو كل هذه الأمور مما ييسر عليك الخطب ويهون عليك هذه الأمور، فبالتالي تمشي في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى وتستمر. لأن عدم الصبر أو التسخط أو عدم امتثال الناس لما تدعو إليه قد يجعل هذا عندك نوع من ردة الفعل أو ما يسمى بالإحباط، فتقول ما قبل أحد وبالتالي تعكف في بيتك ولا تدعو أحدا. وإذا ما قيل لك لماذا لا تدعو فتقول دعوت ولم يستجب لي، فيقال لك عندئذ أين أنت من أنبياء الله تبارك وتعالى؟ قد دعا نوح الفترة الطويلة 950 سنة ولم يستجب له إلا قليل، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد دعا فترة طويلة وكان الاستجابة له في بادئ الأمر كذلك الأمر يعني قليلة. وعلى هذا صار الأنبياء والدعاء أن الاستجابة لهم قليلة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يأتون يوم القيامة النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فلا بد لك أن تصبر، ما أنت بأفضل من الأنبياء. فإذا ما صبرت إن شاء الله تبارك وتعالى بالصبر تنال الدرجات العلى. واعلم أيضا أن يعني ثمرة دعوتك ليس شرطا أن تراها في حياتك، كثير من المصلحين لم يرى ثمار دعوته في حياته، وحصلت ثمار دعوته بعد وفاته. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني ممكن لمس بعض ثمرات دعوته في حياته، لكن معظم هذه الثمرات جاءت بعد وفاته رحمه الله تبارك وتعالى. إلى الآن يذكر شيخ الإسلام بن تيمية ولا يذكر إلا بخير، إلا ممن أضله الله تبارك وتعالى على علم. لكن في عصر شيخ الإسلام بن تيمية كم كان إنسان من الذين يؤلفون على شيخ الإسلام بن تيمية؟ ما يكاد يذكر. من منكم يعرف مثل ابن مخلوف أو سمع به؟ من يعرف ابن الزملكاني، نصر المنددي وغيرهم ممن كان في عصر ابن تيمية وكانوا من أشد الناس عداء له وتأليبا عليه؟ لكن قد طواه التاريخ وأبقى شيخ الإسلام ابن تيمية.